بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق وأن بينا أن المصنف رحمه الله قصد بهذه الجملة أن يبين الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الربا، وهو النسيئة. وربا النسيئة بينا أن النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمته، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فلما قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل دل على وجوب التماثل وحرمة التفاضل، ولما قال يدا بيد دل على وجوب التقابض وحرمة الافتراق قبل القبض من المتعاقدين أو من أحدهما. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الفضة بالفضة، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تغيبوا ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا غائبا منها بناجز دل على تحريم تأخير التقابض، وإذا حصل التأخير في القبض فقد وقع ربا النسيئة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز تأخير أحد الربوين إذا بيع بالآخر، وأنه يجب على المتعاقدين أن يتقابضا في المجلس. مثال ذلك: لو صرفت الذهب بالذهب كرجل عنده جنيهات من الذهب يريد أن يبادلها بجنيهات من الذهب، فقال أحدهما: هذه العشر جنيهات من السعودي مثلا بالعشرين من الفرنسي، من الجنيهات الفرنسية مثلا، فإنه يجب أن يتقابض وأن يكون ذلك يدا بيد، وشرطه محل العقد. فلو دفع أحدهما جنيهاته وتأخر الآخر وخرج وافترق، خرج لكي يأتي بالجنيهات التي وعد بها، فقد وقع ربا النسيئة. وهكذا لو قال له: أعطيك الآن وتعطيني غدا، هذا في الذهب بالذهب. وكذلك لو باع الحلي بالجنيهات فأعطى صاحب الحلي وأخر صاحب الجنيهات، وهكذا لو أن امرأة جاءت بحليها القديم وأرادت أن تشتري به حليا جديدا فتبايعت ثم قال: لا أعطيك الآن ولكن غدا تمري ونعطيك، فهذا كله من ربا النسيئة في الذهب. كذلك في الفضة: إذا صرف الفضة بالفضة، مثلا لو أنه بادل الريالات بالريالات كخمسمائة يصرفها إلى مئات، أو المئات يصرفها إلى ريالات أو عشرات أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فلو أعطاه 500 الآن وقال بعد ساعة تمر علي أعطيك صرفها، أو أعطاه 500 حالا بيد فقال إن شاء الله غدا تمر وأعطيك صرفها، فكل ذلك من ربا النسيئة. يدخل في هذا كذلك الطعام، كما أنه يجري في الذهب والفضة يجري في الطعام كما ذكرنا. فلو أنه بادل طعاما ربويا بطعام ربوي مع الاتفاق كما يقع في الذهب والفضة، كبر ببر، جئت ببر أو تمر أو شعير أو ملح من الأصناف المنصوص عليها، أو جئت بشيء ملحق بالأصناف المنصوص عليها، ففي المنصوص عليه لو كان عندك 100 كيلو 100 صاع من السكري أردت أن تبادله ب100 من السكري أيضا، فيجب أن يكون يدا بيد وأن لا تفترقا وقد أخر أحدكما أو أخرتما معا. فلو أعطاه 100 من السكري الآن وقال الآخر تأتيني بعد ساعة أو تأتيني غدا أو ترسل لي أحدا يقبض عنك، فافترقا قبل التقابض وقع ربا النسيئة. هذا مع اتحاد المبادلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ونحو ذلك. كذلك مع اختلاف الربويات كأن يبادل الذهب بالفضة، فلو صرف الذهب بالفضة كرجل عنده جنيهات أراد أن يصرفها بريالات، قال له كل جنيه أبيعه عليك ب100 ريال، فالريالات أصلها فضة والجنيهات أصلها ذهب، فتبادل فقال له أعطيك الجنيهات الآن وغدا تعطيني الريالات، أو أعطيني الريالات الآن وغدا أعطيك الجنيهات، كل ذلك محرم. بل حتى لو قال له بعد ساعة أحضرها لك وافترق قبل أن يحصل القبض فإنه حينئذ يعتبر محظورا. ولو جئت إلى رجل ومعك معك الريالات تريد صرفها بالدولارات، كرجل معه 100 ريال يريد أن يحولها إلى دولارات، فينبغي أن يكون الصرف يدا بيد، تعطيه الريالات ويعطيك الدولارات. فلو تأخر التقابض وقال أعطني الريالات الآن وأعطيك غدا الدولارات، أو مر علي بعد ساعة أو ليس عندي صرف الآن مر علي بعد ساعة وأخذ منك ولم تعطه، فقد وقع ربا النسيئة. ويدخل في هذا لو جاء ب1000 ريال أراد أن يحولها إلى دولارات ثم يحولها إلى قريب أو نحو ذلك، فهنا إذا أردت أن تحول فهنا عقدان. العقد الأول إذا أردت أن تحول لك حالتان: الحالة الأولى أن تحول مع اتحاد العملة، كأن تحول من المدينة إلى جدة أو إلى مكة ريالات، فهذه العملة متحدة ولا إشكال فيها، يصبح عندنا عقد واحد وهو عقد الحوالة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامه. لكن الصورة الثانية أن تحول مع اختلاف العملة، ومع اختلاف العملة أن تحول مثلا من ريالات إلى دولارات أو من ريالات إلى جنيهات، فإن الريالات فضة والجنيهات ذهب، فيجب عند تحويلك للريالات إلى جنيهات أن تنتبه لعقدين: العقد الأول صرفك للريالات بالدولارات، والعقد الثاني تحويلك للمصروف من الموضع الذي أنت فيه إلى الموضع الآخر. فيجب أولا أن تقبض المحول فتعطي 100 ريال التي معك وتستلم عدلها من الدولارات أو من الجنيهات أو من أي عملة أخرى، وبعد أن تقبض ويتم عقد الصرف تحول ما شئت. فإذا لا بد من القبض، لأنه إذا صرف الفضة بالذهب أو الذهب بالذهب كجنيهات بالدولارات دون أن يحصل التقابض فإنه حينئذ يكون ربا النسيئة. فلا بد أولا من التقابض، ثم بعد ذلك يكون عقد الحوالة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في الحوالة. على هذا نقول يحرم ربا النسيئة في الربويات. ذكرنا أن الربويات المنصوص عليها الذهب والفضة علتها الوزن، والمنصوص عليها في المطعومات علتها الطعم مع الكيل أو الوزن. بناء على ذلك إذا بادل غير الطعام، كأن يبادل حديد بحديد أو نحاس بنحاس أو مثلا خشب بخشب، هذه الأشياء من غير الطعام إن كانت توزن ولو اختلفت، كأن يبادل طن من حديد بطنين من نحاس، فإن النحاس والحديد كل منهما يوزن، فلو قال له بعني هذا الطن من الحديد بالطنين من النحاس نقول يجوز، ولكن يكون التقابض فوريا فلا يتأخر أحد المتعاقبين، لأنه موزون الربوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الموزون الربوي والمكيل الربوي: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبين صلى الله عليه وسلم أن الموزون الربوي والمكيل الربوي إذا اختلف وكل منهما يكال أو كل منهما يوزن لا بد أن يكون يدا بيد. فأنت إذا تأملت حديث عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر جنس غير المطعومات، ثم لما قال الذهب بالذهب مثل، يعني جعل كل منهما مثل الآخر، ذهب بذهب وفضة بفضة، فلما جاء في آخر الحديث قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف كذهب بفضة وبر بتمر وتمر بملح وبر بشعير وشعير بملح، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، هذه الأصناف قلنا تنقسم إلى قسمين: الذهب وفضة والأربع البقية. فالذهب والفضة قلنا العلة فيهما الوزن، فكأنه صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني ذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تأملنا في الذهب والفضة وجدناهما موزونين على العلة، فكأنه قال: كل موزون من غير الطعام بيع بموزون، اللي هو الربوي، ويسمى إذا قلت إن العلة الوزن فمعناه ربوي، فكل ربوي بربوي كموزون بموزون لا يباع إلا يدا بيد. إن اتفق وجب التماثل والتقابض، وإن اختلف وجب التقابض وسقط التماثل. وبناء على ذلك لو سئلت عن بيع الموزون بالموزون من غير الطعام ماذا يكون؟ يكون الجواب: يجوز التفاضل إذا اختلفا، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لما ذكرنا أن العلة هي الوزن فهمنا ذلك من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاز لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يبيع الإبل بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل، فهمنا أن المعدودات لا ربا فيها. قال عبد الله رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، فجمع بين التفاضل وبين النسيئة. والبعير بالبعيرين جائز، لكن الصاع بالصاعين غير جائز، ففهمنا أن الصاع مكيل وأن البعير معدود، والسبب في هذا أن المعدودات تتكافأ بالعدد، فلربما يكون الواحد يعادل العشرة فسقط الربا فيها، ولكن المكيلات تتكافأ بالكيل فوجب التماثل فيها. ومن هنا أخذ العلماء هذه العلة المستنبطة من النص، فقالوا: العلة عندنا الموزونات، فهما من هذه السنة. إذا قلت إن العلة الوزن وجب التماثل والتقابض إن اتحد الموزون، كما ذكرنا حديد بحديد سواء كان جيدا أو رديئا إلى آخره، ويجب التقابض إن اختلف الموزون، وهذا الذي جعله رحمه الله من كل ربوي بيع بجنسه، فمعناه أنه لو بيع الموزون بالموزون اتفق أو اختلف وجب التقابض. هذا معنى قوله رحمه الله: وكل ويحرم
ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، بالنسبة للأطفال يعني أرجو من النساء أن يحفظوا أطفالهم وكذلك الرجال، ولا أحب أن أسمع لأني لا أستطيع أن أشرح وأنا أسمع صوت أو شيء يزعجني، لا يمكن أن أشرح هكذا لا أستطيع، فأرجوكم يعني رجاء خاصا من كان عنده طفل موجود في المسجد إما أن يخرجه أو يحفظه في يده، والمرأة النساء الأخوات النساء يحفظن أطفالهم، وإذا كان هناك أطفال يمنعن من التشويش، أرجو هذا. حتى بالنسبة للرجال لا أحد يحتسب يمنع بعض الأطفال، فأنا لا أستطيع أبدا أن أشرح، وقد أضطرني أوقف الدرس، لا أستطيع أبدا أن أركز وأي شيء يزعجني، فأرجو هذا يعني أن يكون حتى في الدروس القادمة، وإذا استمر الوضع بهذا الشكل فأعتذر حقيقة لا أستطيع، لأني في بعض الأحيان أقول يجوز أقول لا يجوز، لأنه إذا ذهب تركيزي ما أستطيع أن في الرجاء ثم الرجاء لها بالنسبة للنساء وبالنسبة للإخوان، يكون هذا يعني أعد لذا.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
يقول رحمه الله في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مثل ما ذكرنا الموزونين، إذا بيع موزون بموزون سواء كان من جنس الخشب أو من جنس الحديد أو النحاس أو الرصاص أو النيكل أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يكون يدا بيد. نعم.
اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا.
يلاحظ مسألة الاختلاف، اتفقا في علة ربا الفضل كما قلنا الوزن في الموزون، وبالنسبة للطعام الكيل أو الوزن، فالمطعوم المكيل مع المطعوم المكيل اتفقا أو اختلفا يدا بيد، والمطعوم الموزون مع المطعوم الموزون اتفقا أو اختلفا يدا بيد. طيب مطعوم موزون متفق، مثل البرتقال يباع بالوزن، إذا اتفق كبرتقال ببرتقال لابد أن يكون مثلا بمثل، إذا باع الكيلو بكيلو كيلوين بكيلوين، وأن يكون يدا بيد. هكذا التفاح إذا بيع وزنا فإنه إذا بيع مع الاتفاق كتفاح بتفاح وجب التماثل والتقابل، مع الاختلاف كتفاح ببرتقال فإن التفاح يوزن والبرتقال يوزن وكلاهما مطعوم، فبيع الموزون بالموزون من المطعوم وجب التقابل ولم يجب التماثل لأنهما مختلفان. فالتفاح مع البرتقال لو سألك وقال أريد أن أبادل الصندوق من البرتقال بالصندوقين من التفاح تقول يجوز، التفاضل جائز لأنهما ليسا بمتحدين في ربا الفضل، ولكن يجب أن يبادله التفاح بالبرتقال يدا بيد، لأن كل من التفاح والبرتقال يعتبر كل منهما موزونا مطعوما. إذن في الطعام ننظر إذا كان مكينا أو موزونا لا بد من التماثل والتقابض إذا اتحد، ويسقط التماثل ويجوز التفاضل ويجب التقابض إذا اختلفا. هذا بالنسبة للضابط على الأصل الذي بيناه. نعم.
ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
ليس أحدهما نقدا، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو أنه مثلا باع أربعة من الأربع المطعومة، بر بتمر، شعير بتمر، شعير بملح، وجب التقابض على ظاهر السنة. لكن هكذا لو باع الفضة بالذهب، لكن لو باع الذهب بواحدة من الأربعة أو باع الفضة بواحدة من الأربعة فصار أحدهما نقدا. لاحظ لو هذه ستة أصناف كلها ربوية، إن كان موزون بموزون أو مكيل بمكيل من المطعومات، من المطعومات موزونا أو مكيلا أو من غير المطعومات موزونا وجب التقابض كما ذكرنا، لكن إذا بيع الذهب أو الفضة بواحد من الأربعة فربوي بربوي ولكن أحدهما نقدا، وإذا كان أحدهم نقدا فإنه لا يشترط التقابض، كأن يشتري مئة صاع من بر بمئة ريال فإن أحدهما نقدا لا يجب التقابض ولا يجب التماثل، وهكذا لو اشترى بالنقد ما هو موزون من برتقال أو موز أو تفاح أو نحو ذلك فإنه لا يجب التقابض. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف والسلم والسلف كما سيأتي تقديم الثمن وتأخير المثمن، فيسلم يعطيه الدراهم والدنانير مؤجلة على أن يأخذ منه الطعام مؤجلا، فأجاز صلى الله عليه وسلم تأخير المطعوم مع النقد، فدل على أنه إذا بيع المؤجلين إذا بيع المؤجل وأحدهما نقد جاز ولا بأس. فلو جاء إلى صاحبي بقاله وقال له: ابني كل يوم يأتي ويأخذ من عندك مقاضي ويأخذ من عندك أغراض أعطه، وفي آخر الشهر سأعطيك دينك، صار مطعوما ما يشترى بنقد نسيئة، مطعوما اللي هو الطعام الموجود في البقالة أو الأغراض التي سيشتريها من الطعام بنقد نسيئة، فصار ولو كان من جنس الربويات، كأن يأتي إلى بائع تمر ويقول له: ابني كل يوم يأتي ويأخذ منك صاع أو يأخذ منك نصف صاع فأعطيه وفي آخر شهر أحاسبه. فحينئذ أخذ الابن الطعام وأخذ الرجل الطعام الذي هو التمر وقال إلى آخر الشهر، فصار ربويين، لأن الريالات فضة أصلها فضة والفرع آخر حكم أصله، وبالنسبة للطعام الذي يدفع الذي هو التمر الذي يدفع لقاء النقد الموعود به من جنس الربويات فربوي بربوي، لكن أحدهما نقد، فإذا كان أحدهما نقدا فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلف الطعام بالنقد إلى أجل وأباح ذلك. ومن هنا أجمع جماهير العلماء رحمه الله من السلف والخلف على جواز تأخير أحد الربويين إذا كان نقدا، إذا كان أحدهما نقدا كموزون الموزون إذا كان أحدهما نقدا والآخر له الثمن والمثمن. لكن لو كان نقدين، لو كان نقدين هل يجوز؟ ما يجوز. وهكذا لو كان نقدا بجنسه أو من جنس الأثمان، كأن يشتري مثلا كيلو من الذهب، لا يجوز. لو اشترى كيلو ذهب من النقد بالنقد الذي هو الريالات لم يجوز، لكن لو اشترى كيلو الذهب بألف صاع من تمر جاز وصح. لماذا؟ لأنه ثمن بمثمن وأحدهما الذي هو الأول نقد لا حرج في تأخيره على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه. جماهير العلماء على أنه يجوز التأخير ولا بأس بذلك. نعم.
وإن تفرقا قبل القبض بطل.
وإن تفرقا ينبني على هذا أننا قلنا أنه يحرم ربا النسيئة في الموزونين والمكيل، موزون بموزون ومكيل بمكيل، سواء اتفقا أو اختلفا. فيرد السؤال: لو أنهما تفرقا قبل القبض، قال رحمه الله بطل. والباطل والفاسد عند جمهور العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثر البيع الصحيح، فلا يملك البائع المثمن ولا يملك المشتري الثمن، لا يملك المشتري المثمن ولا يملك البائع الثمن إذا كان بيعا مطلقا. فالبيع إذا حكمنا بفساده وجب رد ما لكل واحد كل يرد الثمن والمثمن البائع والمشتري ويبطل البيع ويفسخ. فقال رحمه الله بطل، وهذا البطلان فيه تفصيل، طبعا سيأتي إن شاء الله التفصيل بين أن يبطل في الجميع أو يبطل في البعض، لأنه في بعض الأحيان يكون التأخير من الطرف بكامل النقد، وتارة يكون بجزء النقد، وتارة يكون التأخير من الطرفين، وتارة يكون من أحد الطرفين، وسنفصل إن شاء الله أحكام هذا. نعم.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى.
يقول رحمه الله: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى. أي جاز نسيئة وجاز قبل أن يتقابضا. تعرفون أن المصنف رحمه الله يرجح في علة الذهب والفضة الوزن، وفي علة الطعام الكيل كما هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وبينا أن الصحيح أن العلة في الطعام هي الكيل والوزن مع كونه مطعوما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ويقول بها طائفة من السلف، وبينا دليلها من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه جميعا. هنا إذا قيل قال رحمه الله يجوز بيع المكيل بالموزون، لأنه يرى أن الطعام فيه علة واحدة وهي الكيل، فقال مكيل بالموزون، معنى أنه سيبادل، سيبادل ماذا؟ سيبادل ما هو من جنس الربا الذي هو المكيل إذا كان طعاما بما ليس من جنس الربا من مطعوم موزون، على ما رجحه، لأنه يرجح أن الطعام إذا كان موزونا يجري فيه الربا أو لا يجري، لا يجري. فإذا كان الطعام، حتى تتضح الصورة، أولا نشرح العبارة بما اختاره المصنف، ثم نبين على القول الذي ترجح. فهنا يعني أمران نريد بيانهما. الأول، اختار المصنف أن الطعام يجري فيه الربا فقط إذا كان مكيلا، مفهوم هذا أنه إذا كان موزونا أو معدودا لا يجري. موزونا مثل البرتقال والتفاح، إذا قلت العلة الكيل معناه أنه لا يجري إلا في المكيلات كالتمر، ومثل الأشياء التي ذكرناها في المجلس الماضي، الرز الآن مثلا يباع بالصاع فهو مكيل ويجري فيه الربا، لكن هل البرتقال يوضع في الصاع ويكال أم يوزن؟ يوزن ويباع عددا بالحبة أو يباع بالصندوق، فإذا بيع بالعدد أو الوزن لم يجري فيه الربا كما ذكرنا في المجلس الماضي. هذا على قول من يقول بالكيل، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فبناء على القول بأن العلة هي الكيل، لو بادل المكيلة بالموزون معناه أنه بادل الربوية من المطعوم بالربوية من غير المطعوم، معنى أنه بادل النقد بالمطعوم مثلا كذهب ببر أو ذهب بشعير أو فضة بتمر، فإن الأول على ما اختاره موزون والثاني مكيل، فحينئذ في هذه الحالة إذا باع المكيل بالموزون فإنه يجوز التفاضل ويجوز النسأ والتأخير ولا يشترط التقابض. وبينا أن دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لا يرى أن هذا من جنس الربوي، لكن الآن هذا واضح بناء على أن المصنف يرى أن الطعام يختص بعلة الكيل، فإذا قال لك مكيل بموزون معناه مطعوم بغير المطعوم، وقد بينا المطعوم بغير المطعوم سواء كان من جنس الربويات أو غير الربويات فإنه يجوز ولا بأس، لكن على ما رجحناه في المطعومات، الإشكال فقط المطعومات. المطعومات الآن لو بادل الموزون منها بالمكيل، ما يباع وزنا بما يباع كيلا، على أن كل منهما أن الطعام الذي هو من جنس الربويات علته الطعم مع الكيل أو الوزن، فحينئذ يجري ولا ما يجري؟ يجري. فلو بادل البرتقال موزونا بالتمر المكيل وجب التقابض، وجب التقابض فيه، لأن هذا الجنس وهو جنس المطعوم المكيل وجنس المطعوم الموزون كل منهما يحرص الشرع على إعطائه يدا بيد بدليل تحريمه إذا تمحض كيلا أو تمحض وزنا، ولذلك قالوا إن كل مطعوم مكيل أو موزون يجب فيه التقابض سواء اتفق كبرتقال ببرتقال وتفاح بتفاح وتمر بتمر وشعير بشعير وأرز بأرز ودخن بدخن، أو اختلف كتمر ببر، أو اختلف كيلا ووزنا كتمر بتفاح، التمر كيل والتفاح وزن، وقس على هذا. وعلى هذا يقال أن العلة في النساء تكون الكيل مع الوزن، وبعض العلماء يقول العلة وجود الطعم فلا يجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة مطلقا، سواء كان مكيلين أو موزونين أو غير ذلك. على هذا يختلف إذا كان من جنس المعدودات، إذا باعه من جنس المعدودات. نعم.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب، الثياب إذا جاء يبيعها يبيعها بالعدد، تقول أعطني ثوبا، أعطني ثوبين، أعطني ثلاثة، فلو بادل ثوبا بثوبين أو ثوبا بثلاثة أو ثوبا بأثواب أو ثوبين بثلاثة أو غير ذلك صح ولا بأس، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابل. فلو أعطاه الثوب الآن وقال غدا أستلم منك الثياب لا بأس، هذا معدود. وكذلك لو كان من طاقات القماش، لأن طاقات القماش تباع بالذرع، فليست بمكينة ولا موزونة، وإنما هي مذروعة، فطاقات القماش إذا بيعت بالذرع بالأمتار أو الياردة كما هو موجود، الياردة الموجودة في السوق، لو أنه باعه بهذا الضابط فإنه يجوز أن يبيعه الطاقة بالطاقتين والطاقة بالثلاثة، لأنها من جنس المعدودات وليست من جنس المكيلات والموزونات. وكذلك أيضا لو بادله الكتاب بالكتابين، لأن الكتاب لا يباع كيلا ولا وزنا وإنما يباع عددا، تقول أعطني كتابا، أعطني كتابين، أعطني ثلاثة مجلدات، أربعة مجلدات، ثلاثة نسخ، أربعة نسخ، فأنت تشتري لا تكيل الكتاب ولا تزن. ولو اشترى مثلا الغطرة بالغطرتين والطاقية بالطاقيتين أو الطواقي جاز وصح، سواء اختلف قماشها أو اتفق قماشها، سواء اتفقت صنعتها أو اختلفت، كل ذلك مما هو جائز ولا بأس به. وهكذا لو بادله القلم بالقلمين أو الدفتر بالدفترين، وهكذا مما هو موجود في زماننا، كل ذلك جائز، لأنه من جنس المعدودات التي هي ليست المكيلة ولا موزنة. ما الدليل على أن المعدود يجوز فيه التفاضل والنساء؟ قول عبد الله رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير، البعير معدود فليس بمكيل ولا موزن، قال آخذ البعير بالبعيرين، فهذا تفاضل. ثم قال إلى إبل الصدقة، يعني آخذ البعير الآن وأعطي البعيرين متى؟ إذا جاء المصدقون يدفعون الزكاة أخذ من أبعرتهم ما يسد به الدين على بيت المال، فدل على جواز المعدود بالمعدود سلفا ودينا ونسيئة، وجواز ذلك تفاضلا، لأنه أجاز البعير بالبعيرين ففاضل، وأجاز البعير بالبعيرين إلى أجل فحصل النسأ والتأخير. ومن هنا قالوا ما كان من غير المعدود ومن غير الموزون والمكيل فإنه لا يجري فيه الربا، فيجوز التفاضل ويجوز النسيئة. هنا بعض العلماء طبعا يعلل ذلك ويقول إن المعدودات العدل فيها، كأنك إذا بعت المكيلات العدل فيها أن تتساوى، فالصاع بالصاع يتساوى، لكن الصاع بالصاع إلا ربع أو بنصف صاع ظلم لصاحب الصاع الكامل. وقالوا لو جاز في المكيلات تضرر الناس في أقواتهم، كما يقول الإمام يقرر ذلك الإمام القيم رحمه الله في الأعلام وكذلك في الزاد. لكن جنس المعدودات غالبا ما يكون العدل فيها بالتفاضل، فالفرس إذا جئت تبيع الفرس الذي لك قالوا تحتاج إلى معرفة، إذا جئت تبيعه بأفراس فإنك تنظر إلى قيمة الفرس كم، ثم إذا قدرت الفرس بمئة ريال أو بألف ريال مثلا تنظر إلى فرس صاحبك، فإذا قيمته 50 تقول أقبل فرسي بفرسين من مثل هذا. لكن التمر حينما تأتي بكيلة متكاملة منضبطة مع كيلة متكاملة منضبطة لا تدخل حسابا بينهما، ولذلك انضبطت بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، لكن في العدد انضبطت بالتفاضل، فسقط الربا في المعدود وبقي في المكيل والموزون. وهذا طبعا مختصر أو خلاصة من يقول بهذا العلم، وهذا أشار إليه ابن رشد قاضي ابن رشد في بداية المجتهد، تكلم على هذا كلاما دقيقا جدا في مسألة إسقاط الربا في المعدودات، لأنه إذا جاءت تتكافأ تتكافأ بالتفاضل. فأنت إذا بعت الثوب بالأسواق تنظر إلى أشياء موجودة في الثوب من صفاته وتحاول أن تقدر قيمته، ثم تنظر إلى عبره من الأثواب وتقدر قيمتها، فإن تكافأت رضيت، وإن تفاوتت طلبت الزيادة عدلا للنقص الذي بينهما. ومن هنا تفاوت المعدود عن المكيل والموزون لما فيه من الجبر حين التفاضل بخلاف المكيل والموزون، فإنه إذا تفاضل انعدم المعنى المقصود من الشرع من حصول التساوي بين المبيعين. نعم.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
يقول رحمه الله: ولا يجوز، وهذه من صيغ التحريم، لا يحل لا يجوز يحرم، كلها من صيغ التحريم. ومن أقوى الصيغ لا يحل تدل على التحريم، وهي من الصيغ القوية: لا يحل لك النساء من بعد. فنفي الحل عن الشيء يدل على حرمته، وقوله لا يجوز كذلك نفي الجواز يدل على حرمته. ولا يجوز بيع الدين بالدين. الدين من المعلوم يقابل النقد المعجل، والمراد بهذا أن تبيع دينا في مقابل دين، ولا تخلو من حالتين. أولا، حكم هذه المسألة مستفاد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. والكالئ، هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه على شرط مسلم، ولكن تعقب بأن فيه من تكلم في السند، حتى قال لما أحمد رحمه الله عن بعض رواته أنه لا تحل روايته، والعمل عند طائفة من العلماء على ضعفه، لكن متنه صحيح، حتى إن الإمام أحمد لما ضعفه قال: إجماع الناس عليه، يعني الإجماع قائم على عدم جواز بيع الدين بالدين، لأن هذا الحديث متنه يوافق الأحاديث الصحيحة، لأن بيع الدين بالدين يفضي إلى الربا ويفضي إلى الغرر والمخاطرة، فيدخل في ضمن بيوع أو يدخل ضمن أصول عامة دلت الشريعة على اعتبارها، وأجمع العلماء رحمه الله السلف على العمل بهذا الحديث. وممن حكى الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا حكاه الإمام قدامة والإمام المنذر، وكذلك حكاه ابن رشد وغيرهم رحمة الله على الجميع، حكوا أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. يبقى النظر ما هي صور بيع الدين بالدين. الدين بالدين تبيع دينا بدين على الشخص نفسه المدين، فيحصل بيع الدين بالدين بين المتعاقدين أنفسهما، يعني نفس المتعاقدين يكرران البيع، فيكون من باب بيع الدين بالدين مع الشخص نفسه، وهذا له تمثيل سنذكره. وتارة يكون بيع الدين بالدين مع شخص غير المدين الأول. فأما بيع الدين بالدين مع الشخص نفسه فلا يخلو إما مع اتفاق الدين جنس الدين الأول أو اختلافه. مثال: جاء رجل واستدان منك 1000 ريال، ثم لما حضر التقاضي قال لك: هذه 1000 ريال أعطيك في مقابلها 100 صاع من بر إلى نهاية العام. فالأول دين والثاني دين، وباع 1000 ريال في مقابل 100 صاع، دين بدين. تارة يكون لك عليه 100 صاع دينا، ولما حضر التقاضي كما في بيع السلم، ولما حضر التقاضي قال لك: هذه 100 صاع أشتريها منك، بعنيها أشتريها منك 1000 ريال أو 1200. فحينئذ باع السلم، الدين الذي كان في السلم الأول، ببيع ثاني جديد. فإذا وقعت هذه، لاحظ أن الذي خاطبك وتبايع معك هو نفس الذي وقع عليه الدين الأول، فوقعت صورة بيع الدين بالدين مع اتحاد المتعاقدين، فالمتعاقد الثاني العقد الثاني البيع الثاني هو نفسه الذي وقع فيه الدين في البيع الأول. هذه الصورة وهي اتحاد المتعاقدين تارة تكون بالثمن بالثمن، الثمن في مقابل الثمن، وتارة تكون بالمثمن في مقابل المثمن، وتارة تكون بالمثمن في مقابل الثمن، يعني ثلاث صور لها. تكون من بيع الثمن بالثمن، وهذا أشهر ما يقع في ربا الجاهلية، زد وتأجل، فيكون للشخص على الشخص 10,000 ريال، فإذا حضر وقت المطالبة قال له صاحب الدين أؤخرك عن هذا الدين ب12,000، يعني بزيادة 2,000، فكأنه باعه 10,000 الأولى ب12,000 ثانية، أو يقول نفس صاحب الدين الذي عليه الدين لصاحب الدين أنا أشتري منك هذه 10,000 ب$100 أو $200 إلى بعد نصف سنة، إلى بعد سنة، إلى بعد شهر شهرين، فبادله النقد بالنقد نسيئة من الطرفين، وحينئذ يكون من بيع الدين بالدين المفضي إلى الربا. كذلك أيضا خاصة إذا كان في الأثمان والنقود غالبا ما تقع الصورة ربوية مع اتحاد المتعاقدين، فتكون العلة فيها من أقوى ما تكون أنها مفضية إلى الربا. إذن بيع الدين بالدين ثمنا بثمن يقع بصورة الربا غالبا، إلا أنه يستثنى من هذا، لو قال له هذه 10,000 لا أستطيع أن أسددها، قال أسقط عنك 100 منها، أسقط عنك 100 منها وأعطيك أجلا زائدا، فحينئذ هذا دينه فالأمر خفيف، لم يقع فيه لأن 10 هي 10 ولم يقع بيعا ثانيا. فهناك فرق بين مسألة الإسقاط والمسامحة وبين مسألة المعاوضة، فإن المدين في الصورة الأولى يقول هذه 10,000 أعطيك بدلا عنها 10,500، أو أعطيك بدلا عنها 10,100 بعد شهر، اصبر علي شهرا أعطيك 100، أي 100 على 10,000، فأصبحت 10,100، فصار دينا بدين. هذه الصورة الأولى، أن يكون ثمنا بثمن، أن يكون مثمنا بمثمن، أن يكون مثمنا بمثمن. يقع هذا في صور عديدة، منها بيع السلم، فإنه لو أعطاه في بيع السلم يأخذ منك 1,000 ريال معجلة في مقابل 100 صاع مثلا مؤجلة، فلما حضر أجل السلم لاحظ 100 صاع ثمن ولا مثمن؟ 100 صاع مثمن. لما حضر الأجل أجل السلم قال والله ما عندي 100 صاع، أعطيك بدلا عنها 110 مثمن بمثمن، وهو عين الربا، هذا مع الاتحاد، مثمن بمثمن مع الاتحاد. وقد يختلف إلى ربوي فيقول له أعطيك عن 100 صاع البر هذه 120 من التمر، أو أعطيك 100 من التمر، فصار ربويا بربوي بدون قبض، فتدخل شبهة الربا، فحرم بيع الدين بالدين هنا لوجود شبهة الربا مع ما فيها من المخاطرة في الديون. هذا بالنسبة للمثمن بالمثمن. الثمن بالمثمن قالوا يقع بيع الدين بالدين الثمن بالمثمن إذا كان قد أعطاه دينا 10,000 ريال إلى نهاية السنة، فلما حضر الأجل قال أعطني 10,000، قال أعطيك بدلا عنها 100 صاع ثمن بمثمن، 100 صاع من البر إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية السنة، فعاوضه عن الثمن وهو 10,000 بمثمن إلى نهاية السنة، أو هذه 10,000 التي لك علي أعطيك بدلا عنها سيارة في نهاية السنة من نوع كذا وصفة كذا، فعاوضه بمثمن لقاء الثمن، صارت البيعة الثانية دينا في مقابل دينه الأول، فصار من بيع الدين بالدين، وعلى هذا وقع بيع الدين بالدين مع اتحاد المتعاقدين بالصور التي ذكرناها، بثمن في مقابل ثمن، ومثمن في مقابل مثمن، وثمن في مقابل مثمن. قد يقع بيع الدين بالدين مع اختلاف المتعاقدين، وهنا أكثر قد تقع علة الربا، تقع في بعض الأحيان علة الربا، وقد تقع علة الغرض، فيكون فيها نوع من المخاطرة. ومن هنا جعل بعض العلماء يقول الأشبه في أن بيع الدين بالدين تدخل فيه علل كثيرة، فتارة يكون من ربح ما لم يضمن، وتارة يكون من بيع الغرر، وتارة يكون من الربا، فأصبح مشتملا على المفاسد الموجبة لتحريم البيع. لأن قواعد تحريم البيع كما ذكر ابن رشد وغيره ممن استخلصوا قواعد قالوا هناك أربعة أمور هي من أهم القواعد التي من أجلها حرم البيع: إما تحريم عين المبيع، وإما الربا، وإما الغرر، وإما الشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو هما معا. وقد بينا هذا في أول كتاب البيع وشرحناه وأشرنا إليه. وبناء على ذلك قالوا إن هنا إذا باع الدين بالدين مع اختلاف المتعاقدين تارة يكون من الربا، وتارة يكون من الغرر، وتارة يكون من ربح ما لم يضمن. فإذا قال له عندي لي على فلان 10,000، فلان زيد من الناس له على عمر 10,000، فقال له يا فلان دينك الذي على زيد 10,000 أعطيك بدنا عنه 12,000 إلى نهاية السنة، وأنا آخذ من زيد وفاء. فحينئذ عاوضه بدين دينا بدين، فالاثني عشر التي سيدفعها له يدفعها بعقد دين، لأنه قال له إلى نهاية السنة، في مقابل 10,000 التي يريد أن يأخذها من زيد، وهذه دين، فصار من باب الدين بالدين ربا، لأنه اشتمل على التفاضل واشتمل على النسيئة. فال10,000 ب12,000 تفاضل، وال10,000 ريال ب12,000 ريال ربوي من جنسه نسيئته، فصار اجتمعت في علة الربا من الوجهين. وتارة يكون مما يكون من باب الربا الموجب للنسيئة، كأن يقول له اشترى رجل من رجل دينا 100 صاع، كما في السنة اشترى منه 100 صاع إلى نهاية السنة، قبل نهاية السنة باعها، باع 100 صاع ب120 أو ب100 من البر، 100 صاع تمر ب100 من البر. قال المشتري الجديد أنا أشتري منك 100 صاع سلما من فلان من التمر، وأعطيك بدلا عنها 100 صاع من البر، فالتمر مع البر كل منهما ربوي، ولكن وقع البيع نسيئة من الطرفين، نسيئة من هذا ونسيئة من هذا، فصار من بيع ببيع الدين بالدين بالدين الذي حرم الله ورسوله ولا يجوز. هذا يكون من المثمن بالمثمن. كذلك أيضا قالوا إنه يقع في الثمن بالمثمن، فلو قال له هذه 100,000 التي لك دين على فلان أعطيك بدلا عنها سيارة من نوع كذا وكذا إلى نهاية هذا الشهر، ويكون الدين الأول حالا في منتصف الشهر، فصار بيع الدين الأول الذي هو 10,000 و100,000 بالسيارة الثانية، الأول دين والثاني دين، وكلها من بيوع الغرر أو المخاطرة أو الآئلة إلى الربا أو الجامعة بين الربا وبين الغرر. فإذا الخلاصة أن بيع الدين بالدين لا يجوز. ومن هنا قال العلماء أنه يجب أن يحصل التقابض فيما يشترط فيه التقابض، فإن دخل في بيع الدين بالدين انضافت علة الربا إلى بيع الدين بالدين مع علة الغرر والمخاطرة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. قال رحمه الله تعالى: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
يقول رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان، إذا صرف الريالات بالدنانير أو بالدولارات أو بالجنيهات فإنهما متصارفان، صاحب الريالات وصاحب الدنانير وصاحب الدولارات والجنيهات، كل منهما يريد أن يصرف ما عنده بالذي عند الآخر. فقال رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان، إذا افترق المتصارفان ولم يقبضا بطل العقد فيهما في الريالات وفي الدولارات، لكن لو لم يقبض أحدهما جزء المبيع أو لم يقبض جزء الثمن المدفوع في مقابل نقده أو لم يقبض الآخر معه، فإنه يبطل في الجزء الذي لم يقبض دون الذي قبض. بالمثال يتضح الحال: أولا، إذا أراد أن يبادل الريالات بالدولارات، إذا أراد أن يصرف، إما أن يصرف مع اتحاد العملة كما ذكرنا، معك 500 ريال تريد أن تصرفها مئات أو تريد أن تصرفها 50، المهم تريد أن تصرفها، فجئت إلى رجل وقلت له: أصرف لي هذه 500، قال لك: أصرفها لك 500 لكن ما عندي الآن، أعطيك بعد ساعة، مر علي بعد ساعة، مر علي غدا، فافترقتما ولم تتقابل، بطل الصرف، ووجب عليه أن يرد لك 500. فإن قبضت 500 في اليوم الثاني مصروفة وقع الربا الذي حرم الله ورسوله، فلعن الآخذ والمعطي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي جعل أنه ينبغي للناس أن ينتبهوا لمسائل الربا، الربا لا يتوقف على ريال بريالين أو 9 بـ10 التي هي الزيادة والفضل، بل حتى يشمل ربا النسيئة الذي يخفى على الكثير. ومن هنا قال بعض العلماء: إن الرجل قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يأكل الربا يلعن صباح مساء، نسأل الله عنه، لا يعلم، لأنه قصر في العلم، قصر في الفهم. فمسألة التقابض لا بد منها، ولذلك قلنا للعلماء الوجهان المشهوران: إذا صرفت 500 صرفا تأخذ بيد وتعطي بأخرى، هذا أكمل ما يكون في الصرف، وهو العدل الذي لا يظلم فيه الصارف ولا من أخذ منه. فأنت إذا أعطيت 500 بيد واستلمت حقك بيد كان عين العقل وعين الحكمة، لأنه ربما رمى 500 في صندوقي وقال: ما أعطيتني شيئا، وأنكر، قد ينكر لأنه نسي، وقد ينكر لأنك جئت وأثناء شغله كما يقع في الباعة، يكون مشغولا فتعطيه 500 فيرميها في الصندوق وما أعطيتني شيئا. وفي بعض الأحيان تقول: أعطيت كم أعطيتني، تقول 500، يقول: لا، ما أعطيتني 500، أعطيتني 100، أعطيتني 50، أعطيتني ربما يقول 10، ربما يقول 5. فإذا العدل أن تعطي بيد وتقبض بأخرى، وهذا هو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فأنت إذا أعطيت 500 بيد وقبضت 500 التي بيدك ضمنت حقك. ومن العدل ما دمتما تتبايعان وتتعاوضان أنك كما أعطيته 500 نعطيك 500، لأنك أعطيته حقه كاملا فوجب أن يعطيك حقه حقك كاملا. فلو قال لك: أنا أخذ 500 الآن وتأخذ مني غدا أو تأتيني آخر نهار أو ليس عندي الآن صرف، مر علي بعدين، فحينئذ يقع الربا ولو افترقا لحظة واحدة، بمجرد أن يفارقه تم الوجه الذي ذكرناه وحصل المحظور الذي بيناه، لا بد من التقابل. هذا بالنسبة لمسألة الافتراق، أن يعطي بيد ويقبض بالأخرى. الحالة الثانية أن يعطيك في مجلس العقد، ما يؤخر، يعني يؤخر إلى ما بعد المجلس، فأنتما في الدكان مثلا أو في الغرفة، قلت له: يا فلان، معي 500 ريال اصرفها لي، فأخرج المئات وجلس يعدها، أو أخرج منها صندوقه أو كيسه أو ما ذلك، تأخر، أنت مددت له 500 وربما قبضها وربما وضعها في حجره وربما وضعها في جيبه، ثم جلس يعد أو يبحث عن نقده الذي معه أو يفك خزنته أو يفك صندوقه ثم أخرج لك 500، فيدا بيد ما حصل، لكن لم تفترقا، فمن العلماء من قال يجب أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى، وهذا مذهب من شدد، وهناك من خفف وهو الصحيح فقالوا ما دام في مجلس العقد فالأمر يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عمر أنه يبيع بالدنانير ويقتضي بالدراهم ويبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان بسعر يومه، ولا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فجعل التحريم للتقابض، جعل التحريم المنبني على عدم التقابض مركبا على الافتراق، فدل على أنهما إذا افترقا وليس بينهما شيء لا بأس. ومن هنا قال الجمهور العبرة بمجلس العقد، فإذا أخذ 500 منك وتأخر وأعطاك قبل أن تفارقه وقبل أن تقوم مجلس العقد فالأمر يسير والحمد لله، وهذا هو الصحيح. إذن العبرة بمجلس العقد. فقال المصنف رحمه الله متى افترقا. الافتراق سبق وأن أشرنا إليه في خيار المجلس، إذا كان في غرفة واحدة فالافتراق أن يخرج أحدهما من الغرفة، أن يخرج أحدهما من الغرفة. إذا كان في مكان منحصر كصالة أو مثلا موضع معين وخرج أحدهما من هذا الموضع المعين، كما لو كان في داخل السيارة فخرج أحدهما فتح أحدهما الباب وخرج، هذه ليست بغرفة لكنها في حكم الغرفة، بمجرد أن يخرج من بابها فقد افترق. الافتراق يختلف باختلاف الأمكنة، يختلف باختلاف الأحوال. طيب إذا لم يكن هناك محل منحصر كالصحراء، إذا كان في صحراء فكيف يكون الافتراق؟ قالوا أن يعطي أحدهما ظهره للآخر، فلو أعطاك ظهره فقد تمت الصفقة الأولى في البيع في الصرف في جميع المسائل، يعطيه ظهره، فإذا أعطاه ظهره فقد أوجب البيع، فلو أعطاك ظهره ثم تعاقد مباشرة مع آخر فقد أوجب البيع الأول ودخل وحل له أن يدخل في البيع الثاني. فإذا متى افترق المتصارفان في الموضع الواحد أن يغادره أحدهما أو هما معا. في المصارف الآن إذا فتح باب المصرف وخرج، لكن لو كانت المصارف لها مواضع معينة كل صراف له غرفة مختصة به فيكون الافتراق بالخروج من غرفة الصراف إياه، حتى ولو كان داخل البهو فإنه قد فارق وحل له أن يأخذ من صراف ويخرج إلى صراف آخر ويعقد معه عقدا ثانيا ولا بأس. إذن الافتراق يختلف باختلاف الأمكنة والأحوال. فقال رحمه الله متى افترق المتصارفان، سواء كان ذلك في النقد الواحد أو كان في نقدين مختلفين. من هنا من الأخطاء التي تقع عند بعض الناس، مثلا لو جئت تشتري من بائع، اشتريت كتابا بعشرة وأعطيته 100 ريال، فعندنا، وهذا الذي يعني يحتاج دائما من ينظر في مسائل البيوع يتأمل وينتبه للعقود، فأنت إذا اشتريت الكتاب ب10 ريالات وأعطيته 100 صار عندك عقدان، الشريعة أعطت كل شيء حقه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل صغيرة وكبيرة لها حكمة في الشرع. فإذا جئت تعطيه 100 ريال في مقابل العشرة فمعناه أنك اشتريت ب10 كتابا، ومعناه أنه سيصرف لك 90 ب90، هناك عقد بيع كتاب ب10 وهناك عقد صرف 90 ب90. فمسألة الكتاب ليس فيها إشكال، لكن الإشكال في 90، فينطبق عليها ما ينطبق على قواعد الصرف، فيجب حينئذ أن يعطيك 90 ب90 دون زيادة أو نقص. وأيضا ينبغي أن يكون قبل أن تفارقه، فلو خرجت من الدكان أو خرج هو من الدكان فقد وقع ربا النسيئة. ومتى افترق المتصارفا، فإذا افترقتما وبينكما شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء في الصف. فإذا إذا خرج أو خرج مثلا أعطيته 100 فأخذ وقال لك والله 90 ما عندي ولكن تعال غدا أو آخر النهار أو بعد ساعة أعطيك 90، فستخرج من الدكان وتفارقه وبينكما شيء. وهذا الشيء في الصرف، يعني كنت ما بعته بس من جنسي، إنما هو صرف مبادلة ثمن بثمن، ويريد أن يعطيك 90 في مقابل 90، مسألة بيع الكتاب هذه بيع انتهى. فإذا لا تخرج وتقول له أبدا تعطيني الآن، قال ما عندي، حينئذ أنت بالخيار، تسحب 100 وتعطيه رهنا في ساعة وتقول له ضع الكتاب عندك، ضع الساعة عندك رهنا للعشرة حتى أحضرها لك، أو هذا القلم رهن، الرهن جائز في الشريعة، فحينئذ تعطيه الرهن ثم تذهب وتصرف 100 وتعطيه عشرتك. لكن لو قال لك سأذهب إلى جاري وأصرف منه، فما الحكم؟ الأصل يقتضي أنه لا يجوز أن يفارقك وبينكم شيء، فتقول له الآتي، تقول له اذهب واصرفها من جارك، تأخذ 100 وتعطيه إياها وتقول له خذها واصرفها، فحينئذ صار وكيلا بالصرف، وكيل عنك وليس بمالك للمئة إلى الآن، ولا يملك حتى العشر التي فيها إلى الآن، واضح هذا؟ صار وكيلا بالصرف، قل له اذهب واصرف. ولو ملأ مثلا البنزين، مثل بأشياء موجودة حتى يكون الإنسان على علم بالقواعد، لو ملأ لك بعشرة ثم أعطيته 100 قال ما عندك، قل اذهب واصرفه، قال سأذهب، قل له اذهب واصرفه، إذا قلت له اذهب واصرفه فقد وكلته. الفرق بين كوني هو بنفسه يخرج وبين كونك توكله، أنك إن وكلته صار أمينا، فلو تلفت بدون تفريط تلفت على ضمانك، ما تطالب إذا لم يفرق. وفي هذه الحالة يكون وكيلا عنك حكم الوكيل، فإذا جاء 100 يعطيك إياه ثم بعد ذلك تعطيه 10 وتأخذ 90، فليس الحمد لله هناك ضيق على الناس والحرج أبدا. أي شيء بيّنت الشريعة ربما تحرم الشيء لكن هناك بديل عنه أفضل منه وأزكى، بناء على هذا لا بد من الصرف يدا بيد. فمتى افترق المتصارفان سواء الاثنان أو أحدهما ولا ظهر الآخر فقد تحقق الافتراق بينهما، وبينهما شيء فإنه يقع ربا نسيئة. نعم.
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض
في الكل أو البعض، لم يقع القبض في الكل، قال لك رجل عندي 100,000 ريال أريد أن أبادلها بدولارات، قال له إذن أشتري منك هذه 100,000 10,000 دولار، قال خلاص أنا أعطيك غدا، قال وأنا أعطيك غدا، نسيئة بنسيئة، فافترق المتصارفان ولم يحصل القبض من الكل، لا هذا أعطى ولا هذا أعطى، فوقع فوات الشرط منهما معا، من الريالات وكذلك صاحب الدولارات، أو وقع من أحدهما دون الآخر، كأن يقول عندي 100,000 ريال قال أنا أبادلك بها 10,000 دولار، قال له طيب خذ 100,000 وأتني بالعشرة آلاف، ففارقه ولم يعطه، أعطى أحدهما وأجل الآخر، فصار عينا بذمة، فإنه في الربويات يقع الربا سواء حصل التأخير منهما أو من أحدهما. ثم أيضا نفس التأخير إما أن يقع على الكل أو يقع على البعض. بالنسبة للتأخير للكل كما قلنا أعطيك غدا وتعطيني غدا، هذا تأخير الكل. تأخير البعض قال له عندي 100,000 ريال قال أشتريها منك 10,000 دولار، قال طيب أعطني، قال أنت أعطيني، قال أنا عندي 50,000 ريال قال وأنا عندي 5,000 دولار أعطيك الآن 5,000 دولار في مقابل 50,000 ريال وأنت غدا تعطيني 50,000 ريال فأعطيك 5,000 دولار، فصار التأخير للبعض ليس للكل. فإن وقع التأخير للبعض دون الكل فللعلماء وجهان، قيل يبطل العقد فيهما لأن الصفقة واحدة، وقيل يصح في المعجل ويبطل في المؤجل، يصح في 5,000 المعجلة وحينئذ كل منهما ملك ما أخذ، فإن جاءوا يعطون اليوم الثاني نقول لا أنشئ عقدا جديدا فقد بطل العقد الأول ولا يجوز. فائدة هذا إذا اختلف السعر، فلو أنه مثلا اشترى منه 10,000 دولار ب100,000 ريال فأعطاه 5,000 دولار ب50,000 وتقابض، ثم قال غدا أعطيك، فارتفع سعر الدولارات أو ارتفع سعر الريالات، فحينئذ نقول العقد عقد جديد وأنشئ عقدا جديدا. فلو باعه في اليوم الثاني بضعف بيعه في الأول أو نزلت وباعه بأقل فهذا عقد جديد. فإذا هذا بالنسبة للنقود، ومثلنا بالريالات لأنها أنشط وتعين على الفهم أكثر. لكن في الطعام نريد أن نمثل بالطعام، لو كان تمر في مقابل تمر، قال لك 100 صاع تمر عندي من السكري وأنت قلت عندي 100 صاع من البرح، يجب أن يكون ماذا؟ يدا بيد. قلت له أعطني، قال ما عندي إلا 75 صاع، وقلت أنا أيضا ما عندي إلا 75 صاع، 100 صاع ب100 صاع، فأعطيت 3/4 الصفقة وأعطاه 3/4 الصفقة وبقي الجزء المتبقي قيل صحة في 3/4 الصفقة وألغي في الربع الذي وقع الربا فيه. هذا معنى قوله بطل في الكل أو البعض، إن لم يحصل تقابض في الكل بطل في الكل، وإن حصل التقابض في البعض صح في البعض وبطل فيما لم يحصل التقابض فيه. بناء على هذا لو صرف لك 100 دولار ب10,000 ريال فأعطاك نصفها ثم غلى السعر أو نزل، تحمل كلكم كل منكم المسؤولية بعد تصحيح العقد الأول، وصح في جزء ما حصل القبض فيه، وأما ما عدا فإنه يحكم ببطلانه. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل.
هذه المسألة سبق وأن أشرنا إليها، العين والذمة. المبيع لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون عينا، والحالة الثانية أن يكون ذمة، وبينا ضابط العين وضابط الذمة. وبناء على ذلك قلنا البيوع لا تخلو، إما أن تكون عينا بعين أو ذمة بذمة أو عينا بذمة، وكل من هذه الثلاث لا يخلو كل واحد منها، إما أن يكون نسيئة من الطرفين أو ناجزا من الطرفين، أو نسيئة من أحدهما ناجزا من الآخر، فأصبحت البيوع كم؟ 9. هذه البيوع 9 كما يقول بعض العلماء لن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه البيوع 9 البتة، إما عينا بعين، وإما ذمة بذمة، وإما عينا بذمة، عينا بعين، ناجزا من الطرفين، نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، ذمة بذمة، ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، عينا بذمة، ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، عينا بعين. قلنا مثلا أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب، عين بعين، قال أعطني الآن، قال أعطيك الآن، أعطى كل منهما عينا بعين ناجزا من الطرفين، قال نتعاقد بعد شهر، أسلمك بعد شهر، أسلمني بعد شهر، نتعاقد بعد شهر، تعطيني وأعطيك، نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدنا، نسيئة من الآخر، قال خذ الكتاب الآن وأعطيك غدا، فصار عينا بعين، ناجزا من أحدنا، نسيئة من الآخر. هذه الثلاث صور الأولى، ذمة بذمة كما ذكرنا، أبيعك كتابا من صحيح البخاري من طبعة كذا وجلده كذا من عدد أجزاء كذا وكذا، بكتاب من صحيح مسلم عدد أجزائه كذا من طبعة كذا، أصبح ذمة لأنه موصوف، فالتزم في ذمته أن يعطيك هذا الموصوف المقدر بهذه الأوصاف المعينة، فصار ذمة بذمة. قد يكون ناجزا من الطرفين، قال الآن أنزله لك وأعطيك، تقول أنت أيضا أنا أنزله لك الآن وأعطيك، وأنتما في مجلس واحد، فصار ناجزا من الطرفين وهو ذمة بذمة. أو قال لك أعطيك غدا وتعطيني غدا، أو أعطيك بعد شهر وتعطيني بعد شهر، نسيئة من الطرفين. أو قال أعطيك الآن، قلت لا أستطيع أن أعطيك الآن وإنما أعطيك بعد غد أو بعد شهر، صار ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر. هذا ذمة بذمة. عين بذمة تأخذ واحدا من الأول في مقابل واحد من الثاني، فتقول أبيعك هذا الكتاب بنسخة من صحيح البخاري، هذا الكتاب عين بنسخة من صحيح البخاري موصوف في الذمة، فالتزم في ذمته باب النسخ. ما فائدة عين وذمة؟ لماذا يشددون ويقول عين ذمة؟ قلنا فائدتها العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، حتى نعلم أن الشريعة أعطت البيوع دقة لم تجدها في أي قانون على وجه الأرض، من هذه الدقة المتناهية حتى في المبيع. حينما تقول بعتك هذا الكتاب معناه أن الإجابة والقبول انصب على معين يفوت بفواته. فلو أن هذا الكتاب ظهر به عيب فوجدت فيه صفحات مطموسة وجئت للبائع وقلت له رد لي هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه عيب، قال لك أعطيك بدلا عنه، ما أعطيك الفلوس، قلت لا أنا أرغب هذا الكتاب بعينه واشتريت منك هذا الكتاب بعينه، ترد لي الثمن لأن البيع يفوت بفواته. من تجده يفصل هذا التفصيل؟ ومن أحسن من الله حكما؟ لكن لمن؟ قومي يوقنون. فالله تعالى أعطى كل ذي حق حقه في معاملات الناس، في أمورهم الشخصية، في أمورهم المالية، في جميع الشؤون والأحوال. ومنها ما ذكرناه في المبيعات، دخل الفقهاء حتى في كيفية البيع، إذا انصب على معين فات بفواته. فإذا فات هذا المعين، لو باعك كتابا واشتريته منه بعينه ثم ظهر الكتاب مغصوبا فإنه قد وقع على عين ليست ملكا للبائع فبطل البيع، ووجب رد العين إلى صاحبها ولا يبدل هذا البيع ببيع آخر. لكن لو جئت إلى صاحب المكتبة وقلت له أعطني نسخة من صحيح البخاري، قال بعشرة، فقد التزم في ذمته أن يعطيك نسخة من صحيح البخاري بعشرة، فإن وجدت النسخة الأولى التي أعطاك إياها معيبة كان من حقي أن يقول أنا التزمت لك، فإذا فاتت الأولى أعطيك بدلا عنها. ومن هنا تنظر كيف، لماذا نقول فيه عدل؟ لو أن المتبايعين اختصما فقال البائع أعطيك بدلا في شيء معيب، باعه شيئا وظهر به عيب، تجد هذا يقع كثير، يعني تجد بعض الناس إذا وجد عيبا في السلعة لا يريد أن يشتري من الرجل، كأنه يغضب أو يحس أن الرجل خاصة إذا وجد فيها شيء من التلاعب والغش، فإنه لا يرضى، يقول لا أريد أن أتعامل مع هذا الرجل ولا أريد أن أعطيه ربح مالي. فإذا أصر المشتري على موقفه وقال أبدا رد لي سلعتي، ما أريد، أعطني مالي، قال المشتري البائع أبدا بل تأخذ بدلا عنه. لو لم نضع هذه القواعد ما استطعنا أن نعدل بين الاثنين. فالشريعة قد تأتي إلى الأحكام الفقهية تجد فيها نوعا من التشدد أو تنظر، لكنها في الحقيقة رحمة وفي الحقيقة فيصل بين الناس. فهذا من تفصيل الأحكام، أن كل إنسان يأخذ حقه، فإذا جاء القاضي يريد أن يفصل في الخصومة وقد وضعت الشريعة ضوابط المبيعات وضوابط العقود، لا يجد أبدا أي عائق يعوق عن إيصال الحق لكل ذي حق، فيوصل لكل ذي حق حقه. فهنا إذا وقع البيع على معين فات بفواته. فالدراهم والدنانير، إذا صرف الدراهم والدنانير، وقلنا إن الدراهم والدنانير تتعين بالعقد، فحينئذ إذا ظهرت معيبة أو ظهرت مغشوشة مزيفة فات العقد بفواتها. نعم.
وإن وجدها مغصوبة بطل،
وإن وجدها مغصوبة بطل، ما يستطيع أن يأتي ببديل عنها لأنها تعينت ففات البيع بفواتها، لا يعطى بدلا عنها لأنها ملك، هذا المعين ظهر ملكا للغير. نعم.
ومعيبة من جنسها أمسك أو رد،
معيبة من جنسها كالوضح في نفس الدنانير الدراهم، ويكون فيها عيب في نفس الذات، ذات الدينار ذات الدرهم، فإذا وجد فيها عيبا العيب ينقص المالية كما ذكرنا في خيار العيب، وبينا ضوابط العيوب، العيوب العائدة إلى ذات المبيع وإلى نفس المبيع في غير الدراهم والدنانير تنطبق هنا في عيوب الذوات. فإذا وجدها معيبة عيبا ينقص قيمتها، كأن وجد فيها غشا، في القديم كان الذهب فيه الخالص وفيه المغشوش، فكانوا ربما زيفوا الدنانير والدراهم فأدخلوا فيها غشا وشوبا، فهذا يؤثر في قيمتها، لأن المالية والثمنية الموجودة فيها من الذهب ناقصة فتنقص بنقصانها، فهذا عيب ينقص قيمتها. فلو كان هناك نوع من الدنانير من المغشوش الناقص الذي يباع ناقصا فباعه كاملا على أنه من النوع الجيد فظهر أنها معيبة، يخير بين الأمرين، إما أن يمسكها ولا أرش، وإما أن يردها ويبطل العقد ويفسخه. نعم.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب.
في هذه المسألة مسألة الملكية، التعامل بالمحرم كما في مسألة الربا التي معنا، هل التحريم يختص بالمسلم مع المسلم أم أن التحريم يشمل المسلم وغير المسلم؟ بعض من العلماء يقول إذا بعت الحرام على كافر وكان مال الكافر ملكا لنا فإنه يصح ويكون ذلك جائزا لك، لأن أموالهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله، فجعل حرمة المال مقيدة بالإسلام. فإذا كان غير مسلم وأعطيته ريالا ورد الريالين قبض المال، ما هو يعني يمكن أن يأخذ الريال بالريالين، لأن أصل ماله ليس له حرمة، فهذا وجه إدخال مسألة غير المسلم. فغير المسلم إن كان ذميا فإن الذمة تجعل ماله ودمه حراما، لأن عقد الذمة يعطيهم حق الحفظ كما بينا في عقد الجزية، وبينا أن الشريعة تحترم هذه المواثيق التي بين المسلمين والكفار، وأن الكافر إذا دخل بلاد المسلمين فله أمان الله ورسوله إذا دخل بأمان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذمة المسلمين واحدة، ذمتهم واحدة، حتى قال بعض العلماء لو أن امرأة أجارت رجلا فهو في ذمة المسلمين كلهم، لأن أم هاني كما في الصحيح لما دخل ابن عمها عليه في يوم الفتح واستجار بها وأراد علي أن يقتله مضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فجعل حرمة الدم بالأمان. فإذا دخل الكافر بلاد المسلمين كان له أمان في دمه وأمان في عرضه وأمان في ماله، هذا بأصل عقد الذمة التي بينه وبين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، لو أفقر المسلمين أمنا كافرا بل حتى لو أمن قرية بكاملها فإنها أمان من المسلمين كلهم، لا تخفر هذه الذمة ولا تنقض ولا يجوز أن يعتدى عليهم، لأنهم ما دام أنهم دخلوا في أمان مسلم ينبغي حفظ هذا الأمان، لأن المسلمين لا يغشون ولا يخونون ولا ينكثون. حتى الإسلام إذا أراد أن يحارب من بينه وبين عهد ينبذ إليه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الإسلام في وضح النهار، ما فيه الختل ولا الخديعة، أمره واضح أشد من وضوح الشمس. فمن هنا إذا كان الكافر له ذمة في ماله حرم التعامل مع الذمي بالربا، هذه مسألتنا، ومع الذمي لأن الذمي له حرمة في ماله. والحربي يرقى الإشكال في غير الذمي ممن ليس له أمان كالحربي، فالحربي ماله حلال، فقال بعض العلماء الحربي ماله حلال ويجوز أن تأخذ ماله بالعقد وبغير العقد. فهنا لو تعاقد مع حربي وأعطاه 100 على أن يرد 150 حلت له 50 على أن ماله لا حرمة لا، لكن الإشكال أن العقد حرمه الله على المسلم، فلو قلنا بجواز هذا لأجزنا بيع الخمر لأهل الذمة. ومذهب جماهير العلماء حرمة هذا العقد، يعني تحريم أخذ الربا من المسلم والكافر على حد سواء، مبني على عموم الأدلة، لأن الله عز وجل أنزل من فوق 7 سماوات على رسوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتلو كتابه ويلزم بهذا الكتاب يلزم بتحريم الربا مطلقا، ما فرق الله بين مسلم وبين كافر، وما فرق الله بين ذمي وغير ذمي، فالحكم عام. من الفوائد التي تستفاد من هذا، قل بعض العلماء إنه إذا حرم مع الذمي كان أبلغ في إحياء سنة الإسلام وإبطال ما خالفه، لأن الذمي إذا أخذ منك الدين 100 ورده لك 100 أحب الإسلام، ونظر إلى الفرق بين معاملة المسلم ومعاملة غير المسلم. لكن إذا كان المسلم يعطيه 100 ويأخذ 110 وأخوه الكافر يعطيه 100 ويأخذ 110 وربما أخذ 105 فمكان العداوة المسلم قد يزيد عليه فيكون ذلك أبلغ في نفرته من المسلم. ومن هنا لو وضع ماله في مثلا منصف كافر وأعطاه عليه فائدة تركها، لأن الله أوجب عليه أن يأخذ رأس ماله، فلكم رؤوس أموالكم. فلو قيل بأخذ هذه الزيادة حتى لا يستفيد منها الكافر، نظر الكفار إلى المسلمين أنهم يتعاملون بالربا كما هم يتعاملون، ولم يحسوا بسماحة الإسلام ولم يحسوا بمزية الإسلام. فنحن نصلح جهة ونخرج جهات إذا قلنا بمشروعية أخذ هذه الزيادة، لأننا إذا أخذنا هذه الزيادة وجدت من يقول بأخذها يحتار، يقول لا تصرفها في مسجد ولا في طعام ولا في، إنما صرفها في أشياء بعيدة عن أفساد الناس والأمور المحرمة والمعظمة كبناء المساجد ونحوها، معنى أنه يحس أن هذا المال فيه شبهة. إذن لماذا لا تسير على النص فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ ثم إذا جئنا إلى أننا نترك هذا المال، لو تركناه أحس الكافر أن المسلم له مزية على غيره، ووالله قد فعلها بعض أهل العلم رحمه الله من مشائخنا، قال فوجدت لها أثرا بليغا في نفسه، لأنه كان في سفر واحتاج أن يجلس فترة في بلد كافر، فأعطوه فوائد زائدة على المبلغ الذي كان معه، كان مضطرا إلى حفظه. فلما قال أبدا ما أخذ إلا رأس المال، حاولوا فيه فوجدوا في آخر هذا يقول لما ذهبت إلى مدير المصرف وجدت يتعجب، يقول لماذا؟ قلت له ديني لا يسمح لي أن أخذ إلا مالي. قلت جلس مدهوش، يعني قال ما هو دين؟ قال الإسلام. قال الإسلام يفعل هذا؟ صار عجيب. قال ثم أصبحت أشرح له أقول له الإسلام يقول العدل، فإذا أعطيتك 10,000 ريال أخذ 10,000 ريال. فأصبحت أقنعه أن المال، صار يستعجب كيف أنه يأخذ من الناس 10 بزيادة وكيف يأخذ من الناس الزيادة. فأصبح هذا درسا له، كما أن الدروس تكون قولية تكون أيضا عملية، والعملية قد تكون أبلغ لأنك تترك له الفائدة فيحس بعزتك واحتفاظك بدينك وأن الدنيا تحت قدمك إن عارضت دينك. فهناك عبر يمكن أن تستفاد، لكن لما يلتزم بالأصل الذي قال الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مع أن هذه الآية نزلت في بقايا ربا الجاهلين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فدل على أنه يسحب رصيدة رأس المال، لا تظلمون لو سحب الرصيد ناقصا، ولا تظلمون كما أنك لا ترضى أن رصيدك ينقص، ينبغي أن لا تطالب بالزيادة. لم يفرق الله بين كافر وبين مسلم، ولو قيل بهذه العلة أن هذا المال يستفاد من غيره لدخلنا حتى للمسلم غير الملتزم، نقولنا أيضا هذا غير ملتزم الفائدة ربما يستعين بها، ثم ندخل في الرأي إلى ما لا ينتهي. فدائما الاجتهاد والرأي خلاف النص، النص أحمد وأسلم وأدق، وإذا جاء الرجل يجد في الرأي علة لوجد في النص علة وفائدة لوجد في النص والتزام الأثر والمنقول حكما أعظم من علله التي يستنبطه. وصدق الله من أحسن من الله حكما لقوم ينفقون. فالخلاصة أن الربا لا يجوز بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم أيا كان ذلك المغاير للعموم الأدلة التي دلت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة أن يتعاملوا مع اليهود الذين كانوا في المدينة بالفضل والزيادة، وكان ذلك أربح لهم وأكثر تجارة لهم، ولكنه لم يبح ذلك، ونزل النص عاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب العمل بعمومه على ظاهر ما ورد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يجد بعض طلاب العلم في أبواب المعاملات عامة وفي مسائل البيوع بصفة خاصة بعض الصعوبة وعدم الفهم لهذه المسائل والأبواب، فما هو الطريق الصحيح الذي يسلكه طالب العلم لكي يستطيع أن يفهم ويدرك ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة لما ورد السؤال عنه من قضية مسائل المعاملات. أولا ينبغي أن يعلم أن الله تعالى فضل العلم وشرفه وأعلى مقامه ومقام أهله وأثنى عليهم في كتابه. وإذا كان العلم صعبا ويحتاج إلى عناء فاعلم أن الرحمة فيه أكثر وأن الأجر فيه أعظم وأن البلاء فيه يعلي درجة العبد أكثر من غيره. فإتقان المسائل المستعصية والمسائل الصعبة يعلن الله عز وجل به قدر صاحبه. وهذه هي سنة الله، فإن الله تعالى إذا علم الإنسان وفتح عليه وتعب في تحصيل العلم سيأتي اليوم الذي يجد فيه ثمرة ما تعلم، فيجد بلاءه بهذه المسائل المستعصية الدقيقة أعظم من المسائل السهلة، ويجد من نفع الناس وعظيم الخير الذي يترتب على هذه المسائل التي ضبطها ما لم يجده في واضح المسائل. مسائل المعاملات صعبة، وأصعب من ذلك أن يتركها طلاب العلم حتى تصبح منسية ولا يدرى أحكامها فيقع الناس في الحرام وهم لا يعلمون. فهذا من الجد من الجهاد في طاعة الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جهاد طالب العلم صبر على المسائل الصعبة، والله تعالى ومن سنن هذا أنه يبتلي طالب العلم في بعض الأحيان بالسآمة والملل مما يجد من صعوبة المسائل، لكن إذا فتح الله عليه بطمأنينة الصدر وأحس بفضل هذا العلم وحاجة الناس إليه وقال أصبر وأحتسب والله يعين، فتح الله له من أبواب رحمته ما لم يخطر له على بال. وإني والله أقولها وأشهد بها لله عز وجل أن من تعب في هذا العلم سيجد من أثره وبركته ما لم يخطر له على بال، ما لم يخطر له على بال. ولكل زمان الرجال، وقد تأتي في بلدة أو في قرية أو في منطقة بل وفي مدينة لا يتقن هذا الباب غيرك، فتصبح الوحيد الذي تقام به حجة الله على عباده في ذلك المكان، وكفى بذلك شرفا وفضلا. يأتي طالب العلم فيقرأ باب الفرائض ومسائل المواريث، ويأتي إلى القرية فيصبح هو الوحيد الذي يرجع إليه، ينال من دعوات الناس وصالح ذكرهم وجميل ذكرهم ما يكون له به عاجل الخير في الدنيا ولا ما ينتظره عند الله أعظم وأجل. الصبر، الصبر، لا تسأم من العلم ولا تمله، وتحب كل كلمة فيه وكل جملة فيه، تحبها لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وتحس أنك قد غذنت وفاتك التاجر الآن إذا جاء موسم التجارة وجاء وقتها وعمل وكدح وتعب، ثم جاءه تاجر مثله وقد ربح أكثر من ربحه وقال له أين أنت عن التجارة الفلانية، تقطع قلبه حسرة على متاع الدنيا الزائل الفاني، ولربما مرض مما يجد من الغبن والحرقة في نفسه أنه فاتته هذه الصفقة. فلا إله إلا الله، ما أعظم صفقة الآخرة وما أعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى الله يوم الآخرة وصفه بيوم التغابن، حتى أصحاب الخير يغبنون بما فاتهم من الخير. فمن كان ملتزما حده مسجده وعبادته غبن أنه لم يكن من أهل العلم الذين تعدى خيرهم إلى الغير وانتفعت بهم الأمم، مما يرى من مثاقيل الحسنات وعظيم الدرجات التي أعدها الله لصالح المؤمنين والمؤمنات الذين تعبوا في هذا العلم. فأقول هذه الكلمة شحذا للهمم، الإنسان يشحذ همته للخير. واعلموا أنكم تعاملون الله، لا تتعلم هذا العلم لكي يقال فلان عالم أو فلان يضبط أو فلان فقيه، لا، ولكن لكي تعذر إلى الله أولا بتعلمك وضبط هذا العلم، فتتقي ما حرم الله وتفعل ما أحل الله لك، ثم تعلم غيرك، إن فعلت ذلك عظم أجرك. قال بعض العلماء عجبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جر غصن الشوك عن طريق المسلمين، مر على غصن الشوك فقال والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم، وفي رواية فغفر الله له ذنوبه. يقول بعض العلماء إذا جئت تنظر إلى الجهد في سحب غصن الشوك يعني جهد يسير، قالوا لكنه لما انطوى على نية الخير للمسلمين فقال أزحزح هذا الغصن عن طريق الناس لا يؤذيهم بالشوك، فكيف بمن تعلم مسائل الربا لكي يزحزح الناس عن نار جهنم؟ يعني هذا ممن يزحزح غصن شوك من طريق المسلمين، فكيف بمن يتعلم هذه المسائل لكي ينقذ الأمم الحائرة الجاهلة يعلمها ويوجهها؟ أرجو من الله أن يكون له خير، بل حتى لو نوى بقلبه ولم يتم هذه المسائل فإن المعاملة كريم، فالله الله يحتسب طالب العلم يصبر. كم سهرنا من الليالي مع الأصحاب والأحباب، وكم لقينا من المشقات ونحن ننتظر تجارة من الدنيا وننتظر أمرا من متاع الدنيا أو نبني منزلا، كم سهرنا من الليالي في بناء المنازل وكم وكم، ولا نسهر ولا نتعب على قال الله قال رسوله هذا العلم الذي قل من يطلبه وقل من يتعب عنه. فلا تمل ولا تسأل ولا تضجر، وإن وجدتها صعبة فقل أصعب منها أن أولي ظهري لهذا العلم، وأصعب منها أن أتقاعس، لا بل تتعب. إن كنت ضعيفا في الحفظ فإن الله يفتح لك من أبواب رحمته، وكرر، فلربما كان طالب العلم ضعيف الحفظ يريد الله منه أن يكرر المرة تلو المرة تلو المرة فيسطر في ميزاء في صحيفة عمله من الحسنات ما لم يخطر له على بال. الحافظ من مرة واحدة يمر ويحفظ، لكن أن تجلس 20 مرة 30 مرة لكي تكتب لك ألوف الحسنات ومثاقيل الحسنات ورب ضارة نافعة، لكن متى؟ إذا تعبت وجديت وكدحت. فإياك أن تجعل بينك وبين الخير حاجزا. صاحب الهمة الصادقة لا يبالي بما أمامه، تعلم أن في هذا مرضات الله تتعب وتجد